ونواصل نقرا فيما قراناه. السر في السجود وما فيه من الهيئة العظيمة والقرب من الله جل وعلا. ثم تكلم في أسرار الجلوس بين السجدتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: ثم شرع له أن يرفع رأسه، أي من السجود، ويعتدل جالسا. ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، وسجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر، كان له شأن، أي هذا الجلوس بين السجدتين وهذا الاعتدال له شأن عظيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، بل قال أنس: كان يجلس حتى يقول القائل قد نسي، وهما موضعان. لما صلى أنس رضي الله عنه في المدينة قال: إني أراكم تتركون أمرين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى نقول قد نسي، أي لما يطيل فيها. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، يتضرع إلى ربه فيه، ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته. هذا قد جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، كان يقول ذلك بين السجدتين. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه كامل أبو العلاء فيه ضعف، وفيه عنعنة حبيب ابن أبي ثابت، وفيه اختلاف في وصله وإرساله، فالحديث فيه ضعف. وأصح من حديث حذيفة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يكررها. فحديث ربي اغفر لي ربي اغفر لي أصح من حديث اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. قال: يتضرع إلى ربه فيه، ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته، وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعبد في هذا القعود يتمثل جاثيا بين يدي ربه، وهي جلسة ذل، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا على نفسه الأمارة بالسوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة، فيقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكثر من الرغبة فيها إلى ربه. فمثل أيها المصلي نفسك فيها بمنزلة غريم عليه حق، وأنت كفيل به، أي أنت ضامن على هذا الغريم، عليه حق وأنت الضمين والكفيل. والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة. والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة. والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذنب. والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية وتضييع حقوق الله عز وجل وحقوق العباد التي قبلها. والقلب شريكها إن قوي سلطانها وأسيرها، وهي شريكته وأسيرته إن قوي سلطانه النفس. فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله تعالى مستعديا على نفسه، أي هي الغريم، النفس هي الغريم وأنت الكفيل، معتذرا من ذنبه إلى ربه ومما كان منها، راغبا إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس كلمات قد جمعت خير الدنيا والآخرة، هذا إذا صح الحديث يعمل به. فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله. فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه وأخراه، ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرزقين. إذا دعا العبد اللهم ارزقني، لا يكون ذهنه منصرفا إلى رزق البدن فقط أو إلى رزق الدنيا، بل إذا قال اللهم ارزقني يكون مستحضرا لرزق القلب والروح ورزق البدن والجسد. فرزق القلب والروح هو رزق الإيمان، رزق التقوى، رزق الصلاح وطهارة النفس وزكائها. ورزق البدن أيضا منه ما هو حلال منه ما هو حرام، فمن أرزاق البدن ما هي محرمة ومنها ما هي حلال. فالعبد إذا سأل الله تعالى أن يرزقه يكون مستحضرا لرزق البدن ورزق القلب، وهكذا في رزق البدن يكون مستحضرا للرزق الحلال الخالص الطيب. قال فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه وأخراه، ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرزقين. والعافية تدفع مضارها أو مضارهما، أي مضار الدنيا والآخرة. والهداية تجلب له مصالح أخراه، والمغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة، والرحمة تجمع ذلك كله، والهداية تعم تفاصيل أموره كلها. فهذه وقفة من ابن القيم رحمه الله مع أسرار الجلوس بين السجدتين، وهكذا الذكر الذي شرع فيه. قال وشرع له أن يعود ساجدا كما كان، وهذا السر في السجدة الثانية، ولا يكتفي منه بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه وموقعه من الله عز وجل، حتى إنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. فلذا شرع له أن يكرر السجود وأن يكثر منه. وهو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة، ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبلها كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريف وتوابعه مقدمات بين يدي طواف الزيارة. وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف، كما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه، فلما فرغ من الطواف قال: أتذكر أمرا من أمور الدنيا ونحن نتراءى الله سبحانه وتعالى في طوافنا؟ والذي خطب ابنته هو عروة ابن الزبير بن العوام. ولهذا والله أعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلى منه، أي في هذا الحكمة والسر في تكرار السجود وفي تعدده لشرف السجود، ولأنه هيئة ذل وخضوع لله تعالى، والعبد أقرب ما يكون من ربه عز وجل في حال سجوده، وهو أشهر في العبودية لله من غيره من أركان الصلاة. ثم انتقل إلى الحكمة والسر في تكرار أفعال الصلاة وأقوالها من الأذكار التي فيها والأركان التي فيها، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.